هذا مجلس هيأه الله سبحانه وتعالى، أخوي إكرامي، شكر الله لذويه وبارك الله فيه. في مثل هذا تستغل الأوقات، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة. وإن أعظم ما يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى به هو مجالس العلم، فمجالس العلم مجالس الذكر، كما يقول أهل العلم عطاء وغيره. مجالس العلم مجالس تحفها الملائكة بأجنحتها، ثبت من حديث صفوان بن عسال حين جاءه زر بن حبيش قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم، جئت أسأل عن المسح عن الخفين بعد الغائط والبول. قال: الله ما جاء بك إلا ذلك؟ قال: ما جاء بي إلا ذلك. فقال: أبشر، فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا الحديث ساقه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله من عدة طرق، يدلل به على فضيلة العلم، فضيلة مذاكرته ومجالسه. فمجالس العلم مجالس رحمة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والشاهد من الحديث: ومن جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا تأخر بالإنسان عمله فإن النسب لا يجعله من السابقين يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فنسأل الله أن يجعل مجالسنا مجالس علم وذكر وهدى، فمثلها تغبط ومثلها تستغل الأوقات. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة إذا صرفت في غير علم وهدى وخير طاعة لرب الأرض والسماء فات على الإنسان في ذلك ما يغبنه. وهكذا أيضا الفراغ، إذا ذهب الوقت بغير ذكر الله وعلم وعمل ومذاكرة طاعة الله عز وجل والتواصي بالحق والصبر، فات على الإنسان ما يغبنه في يوم يسمى يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. فالجد وفقكم الله في استغلال الأوقات واستغلال لحظات الحياة. العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمره مر السحاب. فينبغي استغلاله في طلب العلم وتطبيق طلب العلم بالعبادة، فإن العلم شجرة والعمل ثمرته. وهذا الذي خلق الله سبحانه وتعالى المكلفين من أجله، أن يفهموا دين الله وأن يعبدوا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تقوم عبادة الله على ساق الحق والبيان إلا بالعلم بالحجة والبرهان. ففي الصحيحين عن معاوية، في صحيح البخاري عن معاوية وهو أيضا في مسلم رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، أي يجعله فاهما لدينه متبصرا في طاعة ربه، إن صلى فعلى بصيرة، وإن صام كذلك، وإن زكى وحج، وإن طاف وسعى، وإذا خلى في بيته أو كان في حضره وسفره مع ربه. فإن فائدة العلم عائدة على صاحبها أكثر. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا شك أن الفتن تصرف الإنسان عن كثير من طاعة الله، لكن الشأن، كل الشأن هو أن يرضي الإنسان ربه وأن يلقى الله عز وجل غير مفرط في طاعته. روى جاء من حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلا شك يحصل الإنسان فترة، وهذه الفترة قد يكون من أسبابها الفتن، أو من أسبابها الأمراض، أو من أسبابها المشاغل الصوارف، أو من أسبابها شيء من المعاصي حصل الإنسان صرفته عن بعض ما هو فيه من الخير، أو من أسبابها ابتلاء رب العالمين لعباده الصالحين، كما قال: أحسب الناس أن يفتنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا شك أن من أراد الله به خيرا ابتلاه ومحصه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكبير عمل، فلا يزال الله يبتليه في أهله ونفسه وماله حتى يبلغه إياها. وروى مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه المناقب وهذه المصالح العظيمة ليست إلا للمؤمن. والشاهد من هذا أنه لا يسلم من الابتلاء في هذه على هذه البسيطة بر ولا فاجر، كما قال الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولكن المؤمن ألمه وابتلاؤه في الله فهو في خير فكان خيرا له، والكافر والفاجر ألمه وابتلاؤه في الشيء في سبيل الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، في سبيل الشيطان. فلما كان كذلك كان هذا خسارة عليه على خسارة لا يزيده إلا سوءا ووبالا. فليستغل المسلم حياته في طاعة الله أينما كان. ثبت من حديث معاذ وأبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي هذه الكلمة المقصود منها أن الإنسان لا ينثني عن طاعة الله في سفر ولا حضر، وليس طاعة الله محصورة في موضع دون موضع، ولا في زمان دون زمان، ولا في مرحلة من العمر دون مرحلة، ولا في شأن دون شأن، بل يستطيع أن يطيع الله في كل ما مكنه الله وخوله فيه. الموظف في وظيفته، والتاجر في تجارته، والصانع في صناعته، وهكذا الطالب في طلبه، والداعي في دعوته، والمعلم في تعليمه، وكل في شأنه مع ما يشترك فيه العباد من طاعة الله العامة وأركان الإسلام والإيمان وغير ذلك، يستطيع أن يقوم بمجهود في شأنه الذي هو فيه، يطيع الله سبحانه وتعالى فيه ويدعو إلى ربه كما أمر الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه كلمة أوصي نفسي وإخواني بها، وهو الاستمرار في طلب العلم وبذله والعمل الصالح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وريله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والشاهد منه: لا يزال عبدي. واعلموا وفقكم الله أن المسلم إذا ابتلي ببلية أو أصابته نكبة ينبغي أن لا يثنيه ذلك عن طاعة الله، بل يكون إلى طاعة الله أقرب. وقد ذم الله سبحانه وتعالى قوما إذا أصابتهم الضراء انحرفوا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكان أحدهم إذا نتجت فرسه وولدت امرأته وهكذا أخصبت السنة كان على خير، وإذا إدبت انعكس إلى ذلك، فذم الله هذا الحال وهذا الصنف. فالاستمرار على ذلك هو المطلوب من العبد، والجد والاجتهاد فيه، وهي حياة قليلة زائلة، مهما حصل فيها من رغد فإنه يتخللها الكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصبر لا شك أن أعظمه أن يكون على طاعة الله وأدائها، وأن معصية الله واجتنابها، ولا أقدار الله والرضا بها. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والعمل الصالح والاستمرار فيه، وبشكر هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين في هذه الديار المقدسات العظيمة التي تهوي إليها أفئدة الأمة من كل حدب وصوب، والتي من أراد فيها بإلحاد بظلم أذاقه الله العذاب الأليم حتى لو كان في بلده وبيته، والتي أشربت قلوب المسلمين حبها. فمقدسات المسلمين وديار المسلمين وبلدان المسلمين معظمة بتعظيم الله، ولا أعظم من هذه البلدة، ولا أعظم حرمة منها، لا أعظم من هذه البلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك أحب البقاء إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك. وما ذلك إلا لأنها فيها فضيلة عظيمة في الصلاة فيها والطواف في بيت الله العظيم، وهكذا في غير ذلك من المناقب. فحبها يجب على كل مسلم، أعني بلاد هذه البلاد العظيمة المباركة، وتعظيمها والعناية بها والرعاية لها، لأنه من أعظم النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويدفع عنا عن كل سوء وضير، يجزيكم خيرا على ضيافتكم وإكرامكم وكرمكم وأخلاقكم الحميدة وصفاتكم الجميلة، وفق الله الجميع.